السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. غادر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بغداد بعد زيارة استمرت يوما واحدا تعد الأولى لزعيم تركي منذ عام 90. التقى خلالها رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، فضلا عن رئيس الوزراء نور المالكي. مصدر إعلامي في مجلس الوزراء قال أن أردوغان غادر بغداد في وقت متأخر من مساء الخميس، وأن المالكي وعددا من الوزراء كانوا في توديعه في مطار بغداد الدولي. هذا وكانت الزيارة أثمرت توقيع اتفاقية تقضي بتشكيل لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بوجود إدارة مشتركة للعمل معا من أجل اكتساب دفعة قوية في العلاقات بينهما. قالت الشرطة أنها أحبطت هجوما بقنبلة غاز حين ضبطت شاحنة مليئة بالمتفجرات وزجاجات الكلور خارج مدينة سامراء، وأشارت إلى أن 4 من المسلحين قتلوا في الحادث. من جهته قال الجيش الأمريكي أن قواته احتجزت 9 مقاتلين في عمليات متفرقة نفذتها في وسط وشمال العراق. وكانت القوات متعددة الجنسيات قد أعلنت أنها اعتقلت 30 مشتبها بهم خلال عمليات استهدفت قيادي وأتباع تنظيم القاعدة استمرت لمدة 3 أيام في مناطق الوسط والشمال. قتل 7 مقاتلين أكراد وحارس في اشتباك وقع في إقليم سرناك بجنوب شرق تركيا. مصادر عسكرية تركيا قالت إن الاشتباك بدأ في منتصف الليل تقريبا على جبل كاتو، بعد أن رصدت قوات الأمن مجموعة من نحو 20-25 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني يدخلون تركيا من شمال العراق. وأشارت إلى أن العملية ضد المقاتلين ما زالت مستمرة وأن عدد القتلى قد يرتفع. شكل لبنان حكومة وحدة وطنية أعطت حق النقض للمعارضة التي يتزعمها حزب الله بموجب اتفاق تم التوصل إليه لإنهاء الصراع السياسي في البلاد. وأعلن رئيس الوزراء المكلف فؤاد السنيور تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشيل سليمان. وضمنت معارضة 11 وزيرا في حكومة من 30 وزيرا وفقا لاتفاق وقع في 12 من أيار بوساطة قطرية أنهى قتالا هو الأسوأ من نوعه منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامين 75 و90. قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن باكستان توصلت إلى تفاهم عام مع الأمم المتحدة بشأن جوانب تحقيق مقترح في مقتل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو. قريشي قال في مؤتمر صحفي أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون طلب مزيدا من المحادثات مع باكستان ومسؤولي الأمم المتحدة، لكنه رد إيجابيا على الاقتراح، مشيرا إلى أنه تم التوصل لتفاهم عام بشأن طبيعة لجنة التحقيق وآليات تمويلها وتشكيلتها وكيفية الحصول على المعلومات وسبل ضمان حياديتها واستغلالها. وأضاف قائلا:
The government of Pakistan has requested the Secretary General.
طلبت حكومة باكستان من أمين عام الأمم المتحدة أن يقوم بتشكيل لجنة دولية لغرض تحديد هوية الذين يقفون خلف تنفيذ وتدبير وتمويل جريمة اغتيال بنظير بوتو لتقديمهم إلى العدالة.
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من التجارب الصاروخية التي أعلنت إيران أنها أجرتها هذا الأسبوع، وصعد من مطالبته طهران بتعليق تخصيب اليورانيوم في إطار برنامجها النووي المثير للجدل. وجاء في بيان أصدرته فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد أن هذه التجارب الصاروخية ستزيد فقط من قلق المجتمع الدولي. وكان مسؤول في مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي سيجتمع مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا يوم 19 من تموز الجاري في جنيف، وهو موعد لم يؤكد الاتحاد بعد. قال وزير الدفاع البولندي بوجدان كليتش إن بلاده تتمسك بوجود دائم لبطارية صواريخ باتريوت الأمريكية في أرضها كشرط لاستضافة أجزاء من درع صاروخية مقترحة. وكرر كليتش في حديث مع صحيفة جينيك وجهة نظر بولندا القائلة بأن استضافة الصواريخ بشكل مؤقت يزيد من المخاطر الأمنية التي تتهددها، ومن ثم حاجتها إلى ضمانات أمنية أمريكية أكبر، مشيرا إلى أن بلاده تريد بطارية صواريخ باتريوت في أرضها بشكل دائم. وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك رفض الأسبوع الماضي عرضا أمريكيا بوضع بطارية صواريخ باتريوت في الأراضي البولندية لمدة عام، قائلا أن هذا لا يكفي في وقت تريد واشنطن أن تنشر 10 صواريخ مضادة للصواريخ في أراضي بولندا. حذرت زيمبابوي من أن قرارا مقترحا للأمم المتحدة يفرض عقوبات على حكومتها بسبب انتخابات شابه العنف قد يثير حربا أهلية. التحذير جاء في رسالة من بعثة زيمبابوي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي فيما تستمر الخلافات داخل المجلس بشأن الأزمة التي تؤجل اقتراعا على مشروع قانون العقوبات الذي صاغته الولايات المتحدة. ويتضمن المشروع فرض حظر على السلاح إلى حكومة الرئيس روبرت موغابي، وقيودا مالية وقيودا على السفر بحق 14 مسؤولا، فيما يتصل بإجراء انتخابات الإعادة الرئاسية في 27 من حزيران والتي قاطعها مرشح المعارضة مورغان إتسفانجراي. وأخيرا أصيب 7 جنود باكستانيين ومدنيان بنيران أطلقت من داخل أفغانستان في أحدث حادث على الحدود بين الجارين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة أراك الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها مستوى طلابنا في ضوء نتائج الامتحانات وسير الخطة الأمنية في مدينة الموصل من خلال ردود أفعال المواطنين. أداء الفضائيات العراقية من وجهة نظر خبراء إعلاميين عرب وأجانب في تقرير من بيروت. وضمن جولة الصحافة نطالع أهم ما كتبته الصحف الأردنية في الشأن العراقي. ونعود إلى بغداد، حيث انبعاث المنتديات الثقافية لاستئناف نشاطها بات مؤشرا إلى تحسن الوضع الأمني. ومن بغداد إلى تكريت التي استضافت مؤتمرا حول المصالحة الوطنية. مستمعينا الكرام، يشكل التعليم ركنا أساسيا في أي مشروع نهضوي، وتعتبر الامتحانات أحد المعايير التي يقاس بها نجاح التعليم في تسليح الطالب بالمستوى اللازم من المعرفة في المراحل المختلفة. ولكن أوضاع العراق وخاصة الجانب الأمني منها أحدثت خللا كبيرا في العملية التعليمية، وانعكس هذا الخلل في نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة التي أظهرت أيضا تفوق البنات على البنين. مسؤولون وبرلمانيون تناولوا هذه المعطيات وتحدثوا عن أسباب المشكلة في التقرير التالي من حسن راشد.
سجلت نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة في العراق التي أعلنت نهاية الأسبوع تدنيا واضحا في نسبة النجاح بلغ 45%، ووصل في بعض تفاصيله إلى ما دون ذلك، كما تظهر الأرقام التي أعلنها لإذاعة العراق الحر المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين.
بالنسبة للبنين 38 نسبة النجاح و 97%، بالنسبة للبنات 64 و 85%، بالنسبة للدراسة المسائية بالنسبة للبنين 38%، البنات 28 و 34%، بالنسبة للدراسة الخارجيين 32%، هذه بالنسبة للبنين، بالنسبة للبنات 28 و 14%، نسبة النجاح بشكل عام هذه السنة 45 و 22%.
وسيطرة الطالبات على المراكز الثلاثة الأولى لعموم مدارس العراق كما يوضح حسين.
نادين علاء أنور السنوات المتميزات مدير عام الرفاق الثانية حصلت على معدل 796.75%، فكانت المرتبة الأولى. عندك سجى سامي عبد اللطيف هم أيضا من نفس السنوات المتميزات وهم أيضا الرفاق الثانية، كان معدلها 794، احتلت المرتبة الثانية. أما المرتبة الثالثة 3 بنات حصلانية وما شاء الله كل بنات.
ويعزو المتحدث باسم وزارة التربية أسباب تدني نسبة النجاح هذا العام إلى تشدد الوزارة في فرض الانضباط ومنع الغش الامتحاني.
كان لدينا أكثر من آلية من أجل الحيلة دون التفشي ذات الغش، تعرف ذات الغش يعني من مخلفات النظام السابق، والطلبة يعني حتى كانت المشكلة اللي حصلت في 7 أبكار يعني أحد أسباب أهم أسباب أنه الطلبة رادوا يدخلون البراشيم والمواد السامة القاعة الامتحانية. يعني هالسنة كان أكو يعني مجموعة إجراءات الوزارة حالة دون يعني حصول موضوعة الغش.
ويقدم رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي علاء مكي قراءة أخرى لأسباب تدني نسبة النجاح هذا العام.
طبعا انخفاض نسب النجاح لها أسباب كثيرة جدا، في تقديرنا انخفاض مستوى العملية التعليمية وخاصة من بعد 2003 ولحد الآن. أسبابه بشكل أساسي الجانب الأمني اللي أثر على عقلية الطالب، أثر على نفسية الطالب، أثر على الوضعية الاجتماعية للطالب. عشرات ألوف العوائل المهجرة، ملايين الطلبة مهجرين، كيف يمتحن طالب هو مهجر ولا يجد المعيشة ووالده قد يكون معتقل أو استشهد أو يدبر العيشة وهو قاعد يقرأ. الناحية الأخرى طبعا شحة المدرسين، شحة المعلمين، انخفاض أداء المعلمين والمدرسين بشكل واضح، وأيضا كم هائل من المعلمين والمدرسين غير كفؤين تم تعيينهم بالفترات الأخيرة بنشاطات سياسية وبدفع سياسي أدى إلى وجود يعني كم هائل من شبه البطالة المقنعة في الجانب التربوي. أنا أقول كرئيس لجنة التربية والتعليم في العراق، الكارثة هي ليست الآن، الكارثة استراتيجية، لأن أجيال ستنشأ من الجهلة والأميين وذوي الشهادات الكاذبة والسطحية وحتى المزورة، وهؤلاء سيصلون إلى درجة صنع القرار في البلد. فانتظر أي بلد هذا اللي يبتدي مثل هذه العقول. ولذلك أنا أركز وأشدد وأخاطب المسؤولين في الدولة وأقول العملية التربوية وأنقاذها هي قبل كل شيء.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بدأت القوات العراقية منذ منتصف أيار الماضي عملية أمنية في الموصل لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة عن القانون، واقترن الجانب العسكري من العملية بحملة لإعادة البناء وتوفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء لأهلنا في الموصل. المواطنون استبشروا بالخطة الأمنية وتجرؤوا على الأمل بحياة طبيعية افتقدوها طيلة السنوات الماضية، ولكن التفجيرات التي وقعت في الموصل مؤخرا أحدثت انتكاسة توحي بأن هذه الأمال ربما كانت سابقة الأوان، كما يتضح من ردود أفعال المواطنين الموصليين في التقرير التالي.
أثارت الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الموصل ردود أفعال غاضبة بين الأهالي الذين علقوا آمالا كبيرة بإقرار أمن المدينة على خطة فرض القانون المطبقة فيها، إلا أن آمالهم هذه وتلمسهم للأمن بعيد الشروع بالخطة بددتها هذه التفجيرات وأعمال العنف التي أوقعت العديد من الأبرياء فضلا عن الخسائر المادية.
وين الخطة الأمنية؟ بس يومين 3 أيام صار شوية أمان بالموصل وبعدين رجعت الحالة أتعس من قبل. هاي كم سيارة انفجرت وكم عبوة انفجرت، أشقد ناس انقتلوا غادروا، أشنو هذا؟ والله اشتعل قلبي من صاغة تفجير الفيصلية أول بيحة. خطية ابن عمي محل هنوكة وغاح بشغل على باب الطوب وخلى ابنه بالمحل، طفل عمره 15 سنة، وصاغ الانفجار والولد ماكو ما لقوله أثر، لا هو ولا الدكان، لا أشتو علينه، الله ياخذ بحقه ويحق كل مظلومين، الله ينتقم من الظلام والمجرمين، الله أكبر واستعنا عليهم بالله.
أنا بس أريد أسأل المالكي والمحافظ وهذول القادة الأمنيين، هاي صار 5 سنين يوميا أكو تفجير وذبح وقتل وخطف وتسليم بالمواصل، لكن ما تقدر تعفوا منه وراء هذه السوالف، وانتم مثل ما يقول كل يوم تقولون بالتلفزيون وبالراديو عتمسكون مجرمين وتعثرون على اسلحه واعتده، وخبصتم له الخطه الامنيه وجبتم قوات اضافيه، والمالكي جاء ووزير الدفاع جاء ووزير الداخليه جاء واللاخ جاء، وينكم؟ ما تختم تمسكون خيوط المجرمين وسيطرون على الوضع الامني والمواطن يامن على حياته؟ بس انا اقلكم واقول لكل العالم كوي ماكو احد غشيم اليوم، كل الناس تعرف مليح حق المعرفه من اي عمل هذا العمل، وهي معروفين بالمواصل، بس الناس تخاف، الناس تخاف من ما يخافون الله، بس الا يجي يوم وينكشفون وينفضحون والشعب ياخذ حقه منهم.
اليأس والاحباط الذي خلفته عوده التوترات الامنيه لدى المواطنين دفع بعضهم الى مناشده المسؤولين والمجتمع الدولي التدخل لحل الازمه الامنيه.
يا معودين يا أهل المروة يا حكومة يا دول عربية يا عالم، وينكم؟ ارحمونا، ارحموا هذا الشعب المظلوم، ما تقلي أشوى أش عمل أش ذنبه حتى تعاقبون بهذه الطريقة البشعة التالي يعني.
والحل شنو برأيك؟
الحل الاحتلال يطلع، كافي بقى، هو سبب كل مشاكل العراق، جاب لنا شغلات لا على البال ولا على الحال، ما كنا نعرف اشنو العنف، اشنو الطائفية، اشنو المفخخات والبطالة والازمات وغير وغير، وين المعاهدات والقانون الدولي؟ ليش ما يطبقونه على العراق هالساعه؟ وين الامم المتحدة؟ ما المفروض البلد المحتل المسؤول عن امن البلد اللي احتلوه لو هو وغى كل اللي عايز بينا هالساعه؟
من جانبهم بين المسؤولون أن ما يجري في الموصل يحدث في أنحاء أخرى من العراق تشهد توترات أمنية، الأمر الذي بحاجة إلى دعم ومساندة المواطنين، وهذا ما تحدث به ممثل رئيس الوزراء العراقي ورئيس لجنة إسناد وإعمار نينوى الدكتور زهير الشلبي.
ما يحصل بالموصل الآن يحصل في أي محافظة من محافظات العراق، وأنتم تسمعون الآن بالإعلام ما حدث في رمادي من تفجير لمجالس العشائر، وكذلك ما حدث من اغتيالات في بغداد للقضاة ومن تفجيرات في مناطق كثيرة. هذا يحدث، العدو كبير، العدو عنيد، فيحتاج إلى وقت والعافية درجات، وهذا أيضا أنا أريد أن أقول يحتاج إلى تعاون من قبل الشعب، قبل المواطنين، من أجل كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم من العدالة.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أنا أنت عليك ذنوبي
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي ننتقل وإياكم إلى عرض للصحافة الأردنية من تقديم حازم بيضين
أبرزت الصحف الأردنية أنباء زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبغداد لكن صحيفة الغد انفردت بخبر قالت فيه أنه ستصل إلى عمان وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل لتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان حول البحث في وضع السجناء الأردنيين في العراق والعراقيين في الأردن وكشف مصدر دبلوماسي عراقي مطلع بعمان للغد عن وجود مراسلات بين حكومة بلاده والحكومة الأردنية للوصول إلى تفاهمات حيال تبادل السجناء غير الإرهابيين من رعايا كلا البلدين وتوقع تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولين في البلدين للبحث في الموضوع مشيرا إلى أن الاتفاق المتوقع إبرامه ينص على أن يقضي كل سجين العقوبة المتبقية من محكوميته في بلاده ويبلغ عدد المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية والأمريكية في العراق حسب تقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان زهاء 50 معتقلا اعتقل أغلبهم في ربيع العام 2003 حول زيارة رئيس الوزراء التركي إلى العراق قالت صحيفة الرأي أن أردوغان دعا إلى تعزيز دعم العراق في تجاوز مصاعبه مؤكدا وقوف حكومته وشعب بلاده إلى جانب العراق وذلك بعد إجراء محادثات مع نظيره العراقي نور المالكي وقال أردوغان إنه لا بد أن نزيد دعمنا للعراق على مستوى دول الجوار وأعلن تلقي تركيا دعم الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان لمحاربة حزب العمال الكردستاني وتنقل الدستور عن أردوغان قوله إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام في العالم دون تحقيقه في العراق داعيا إلى مزيد من الدعم الدولي لهذا البلد فيما وصف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي زيارة نظيره التركي للعراق أمس بأنها تاريخية مبينا أنها ستفتح أفقا واسعا للتعاون بين البلدين ودعا المسؤول التركي العراقيين كافة إلى المزيد من التعايش والتوافق والحفاظ على الوحدة والتماسك للتغلب على هذه المرحلة الصعبة مؤكدا أن بلاده لن تسمح بأي محاولات من شأنها تسميم العلاقات مع العراق وتقول صحيفة الغد أن رئيس الوزراء العراقي وقع مع نظيره التركي اتفاقية ثنائية لتشكيل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين الذي سيكون برئاستهما وجاء في نص الإعلان السياسي المشترك أن العلاقة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية تتسم بوجود روابط اجتماعية وتاريخية وعلاقات حسن الجوار المشتركة وأن البلدين يتقاسمان ذات الأفكار حول الأهداف الإقليمية للترويج للسلام والاستقرار والحرية والازدهار وتطوير آلية الحوار زيادة التعاون والتنسيق الاقتصادي وهو شراكة استراتيجية في المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية حازم بيضين إذاعة العراق الحر عمان
شهدت السنوات الخمس الماضية انبثاق الفضائيات العراقية على نحو لم يعهد له نظير في تاريخ الإعلام العراقي واقترن انتشار الفضائيات مع تنامي وسائل الإعلام العراقية عموما المطبوعة منها أو المسموعة أو المرئية ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما إذا كان هذا التطور الكمي يواكبه أداء نوعي في نقل الحقيقة عن أحوال العراق والتغيرات التي يعيشها أهله في مناحي حياتهم المختلفة إذاعة العراق الحر توجهت إلى خبراء عرب وأجانب تستطلع رأيهم بأداء الفضائيات العراقية وما إذا نجحت في توصيل رسالتها إلى المشاهد
بالرغم من كثرة وتعدد وسائل الإعلام العراقية إلا أن بعض المعنيين من خبراء الإعلام العرب والأجانب يجدون أن هناك قصور في إيصال الصورة العراقية إلى المجتمعات العربية التي لا تتابع القنوات والصحف والإذاعات العراقية بول بولس خبير إعلامي استرالي الجنسية ولبناني الأصل عمل مدير برامج قناة الـ LBC الفضائية اللبنانية التقيناه في بيروت وأشار إلى أن تعدد القنوات الفضائية العراقية لا يعني النجاح.
في شغل كتير لازم ينعمل على جلب الانتباه للمستمع والمشاهد العربي، لأن الصورة اللي عم بتطلع لنا على العراق للأسف صورة أخرى، وهي عم تجي من برا مش من هون.
ماذا عن خبرة الإعلام العراقيين؟ بدأت تتطور، كيف يتعاملون مع مساحة الحرية الموجودة الآن؟
صراحة الحرية هيدي شغلة كتير كبيرة، أنا حكي عنها كتير، بس في سياسة دولة وفي سياسات حزبية وفي سياسات عقائدية. أنا بتطلع على الإعلام من ناحية إذا بدك أكثر كبزنس، كيف تقدر تمشي الإعلام كبزنس وتقدر تعطي المشاهد فعلا اللي هو محتاجه، بنفس الوقت تفيد المستهلك والمجتمع وأنت كمان تستفيد كمؤسسة. كثرة عدد المؤسسات مش معناتها أنه هي دلالة على النجاح، بقدر ما هو عندك فوق 500 محطة تلفزيونية، في بركة أقل من 10 عم بيقدروا يعملوا مدخول قدروا يعيشوا المؤسسة. مش هي عبرة أنه يكون في هذه شغلة جيدة، معناتها أنه صار في آراء أخرى أو أصوات أخرى.
بينما أوضحت الدكتورة ماجدة أبو فاضل مديرة برنامج تدريب الصحافة في الجامعة الأمريكية ببيروت، أوضحت أن الإعلاميين العراقيين يحتاجون إلى تدريب ودورات مكثفة ومتواصلة واحتكاك مع إعلاميين غربيين لاستثمار مساحة الحرية المتاحة بالشكل الأمثل.
أولا صار في حرية أكثر طبعا، وفي تعددية بينما ما كان في غير وسائل الإعلام اللي هي موجهة من الحكومة وتملكها الحكومة. هلأ في عدة أصناف بس بعدها بحاجة لتطوير، لأنه لما بتكون أنت مكبوت لمدى سنين وعقود وما عندك إلا وجهة نظر واحدة أو لون واحد، وفرد مرة بينفتح عليك المجال الإعلامي، مرات بيصير في حال من التخبط يمكن حتى تتمكن من هالوسائل الإعلامية. يعني شفناها بعدة بلدان اللي صار فيها انفتاح، إن كان بأوروبا الشرقية أو غيرها اللي صار تحررت مثلا من قيود سابقة. لكن المهم جدا أنه يكون في تدريب متواصل لكوادر الإعلام. ليش؟ لأنه في مواكبة العصر شيء مهم جدا، في تغييرات كتير مهمة جذرية عم بتصير، التكنولوجيا عم تتغير وبشكل سريع مش عم نقدر نلحق عليه. بالتالي المهم جدا أنه الواحد حتى يعني يعطي أفضل مجهود وأفضل إنتاج إعلامي، إنه مش بس يواكب العصر ويكون عنده مستوى أخلاقي عالي في الإعلام في تعاطيه الإعلامي، وكمان لازم يكون في تدريب لهالكوادر مثل ما ذكرت. ليش؟ لحتى ما نرجع لورا. يعني أنا مثلا ما بتكل على إنه أخذت شهادة بالإعلام من 30 سنة ونيف، ما شو بيفيدني اليوم؟ هذا ما بيفيدني شيء.
طيب لحد الآن أكو سؤال يتكرر، لماذا المجتمع العراقي لحد الآن يتابع القنوات أو الوسائل الإعلام العربية أو الأجنبية يعني الغربية لمعرفة مصداقية أخباره وتفاصيله؟
لأنه لسه مش متمكن كتير من وسائل إعلامه هو، وخايف أنه يمكن ما يكون إلى مصداقية كافية، غير لأنه مسيس، الإعلام مسيس وفي مرات موجه، والإعلام يستعمل كمتاريس. الاتجاهات السياسية بتأثر على الأداء الإعلامي، بالتالي بتقلل من المصداقية.
لك خبرة في تتبع العمل الإعلامي العراقي، هل تجدين هنالك مواهب إعلامية بدأت تظهر سواء بالقلم أو بإعداد البرامج؟
وفي بس ما بقدر سمي لك إياهم لأنه في كتير، بس كمان لازم ننمي لهم قدراتهم. يعني هني مثل الولد الصغير اللي بتعطيه ريشة أو قلم وبيرسم وبيعطيك رسم حلو، بس بده شوي توجيه كمان، عنده دورة وتثقيف ولا حتى يكون صورة كاملة متكاملة، وبذات الوقت كمان يكون في عنده قدرات مالية تيقدر يأمن أدوات اللي يشتغل فيها، لأنه مرات بيكون هو شاطر كتير بس ما عنده الأدوات المحتاج إليها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
كثيرا ما تغنى الشعراء بحاضرة بغداد مركزا ثقافيا مرموقا، واحتفى بها المؤرخون موئلا للأدباء، وتباهى البغداديون بمدينتهم لاحتضانها المبدعين من كل صنف. ولكن صورة بغداد هذه اهتزت مع عمليات التفجير وأعمال العنف، وتبدت هذه الأوضاع في انحسار الفعاليات الثقافية والفنية، رغم أنها لم تختفي تماما، بل كانت بغداد دائما تعيد التفكير بأن الثقافة أقوى من العنف، بمعرض هنا ومسرحية هناك وندوة شعرية في ركن آخر. الآونة الأخيرة شهدت عودة المنتديات الثقافية والمنابر الأدبية إلى النشاط، ومن هذه المنتديات ديوان شرق غرب الذي استأنف نشاطه بعد غياب باستضافة رئيس اتحاد الأدباء العراقيين عادل محمود والتفاصيل.
يوما بعد يوم تتزايد آثار التحسن الأمني على نشاط الثقافة العراقية، فالكثير من المؤسسات والمنتديات التي أغلقت أبوابها إبان ذروة العنف في الأعوام الماضية أخذت تعود وبالتدريج إلى تنفس هواء الحركة الثقافية. ديوان شرق غرب من هذه المؤسسات التي توقفت نشاطاتها طويلا والتي بدأت تعود منذ مدة إلى مزاولة الحراك الثقافي عبر فعالياتها، وآخرها كان استضافة رئيس اتحاد الأدباء العراقيين فاضل ثامر للحديث عن مواضيع مختلفة تتعلق بالثقافة العراقية في فعالية حضرها عدد من المهتمين بالموضوع وبروح بدا عليها مزيد من التفاؤل والاطمئنان. أهمية الحركة الثقافية المتنامية تنعكس في كونها تتيح الفضاء الضروري لنمو وتفاعل النشاط الثقافي، ومناسبة لطرق المواضيع وفتح الملفات وإثارة الأسئلة، الناقد علي الفواز أدار جلسة الاستضافة هذه.
نحتفي بفعاليات ثقافية جديدة نستضيف فيها رموز الثقافة العراقية، فإننا نحاول أن نفتح نوافذ ونفتح النوافذ على اتساعها لكي نؤسس جدلا ونؤسس حراكا ونثير أسئلة، والكل يعرف أن الثقافة بدون أسئلة هي ثقافة ميتة.
للثقافة العراقية جذور قديمة، والناقد فاضل ثامر عرج في معرض حديثه عنها على المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها منذ بداية القرن الماضي، مارا بأعلامها من روائيين وشعراء ونقاد وصولا إلى مرحلة حكم البعث.
نستطيع أن نقول أن النظام السابق حاول أن يدجن الثقافة العراقية ويحولها إلى أداة من أدوات دعم البرنامج السياسي والبرنامج العسكري للنظام الدكتاتوري، وكذلك من خلال عملية خلق وتلميع صورة الحاكم، ومن خلال عملية تزوير أحيانا للتاريخ الثقافي.
بعد زوال هذا الحكم عاشت الثقافة العراقية ولا تزال مخاضا واضحا، ولهذا المخاض أسباب عديدة، منها انتفاء الضغط والمراقبة السلطوية القديمة من جهة، ودخول البلاد في مرحلة من العنف والاضطراب من جهة أخرى، بالإضافة إلى نوع من التغاضي أو الإهمال للفعل الثقافي من قبل بعض القوى ذات النفوذ السياسي.
يعني جاء بعض القوى وللأسف المتصلبة دينيا بمشروعات وأفكار يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تختلف جذريا عن المفاهيم العامة لرسالة الإسلام المتسامحة. وأنا أعتقد أننا كمثقفين بحاجة إلى أن نواجه جميع القوى الاجتماعية والسياسية والدينية لأن تحدد الموقف الصريح تجاه الثقافة العراقية. هل هي مع الثقافة أم ضدها؟ أي نمط من الثقافة تريد؟ هل هي مع الغناء، مع الموسيقى، مع الباليه، مع الفرقة السيمفونية أم ضدها؟ لأننا بدون هذا الوضوح سوف نخسر الكثير.
العلاقة بين اتحاد الأدباء العرب واتحاد الأدباء العراقيين كانت محورا من محاور الجلسة، والأزمة المستمرة في هذه العلاقة نابعة بالأساس من تعليق عضوية اتحاد الأدباء العراقيين في اتحاد الأدباء العرب، على اعتبار أن العراق بلد تحت الاحتلال، وعدم اعتراف اتحاد الأدباء العراقيين بما يسمى المقاومة العراقية. هذا وشهدت التعقيبات التي أعقبت المحاضرة حماسا ملحوظا سيما فيما يتعلق بالموقف من اتحاد الأدباء العرب ومن رموز ثقافة حكم صدام. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثيرا ما نسمع مسؤولين وشخصيات اجتماعية يؤكدون أن المصالحة الوطنية عملية متواصلة لن يكتب لها النجاح ما لم تتحقق على المستوى الشعبي أولا، وتزداد أهمية التوعية بضرورة المصالحة إزاء التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخ العراق وأعمال العنف الطائفي التي أنزلت كوارث بالعراقيين على اختلاف مكوناتهم، وإدراكا لدور المصالحة وتعويض ضحايا العنف الطائفي في عودة الاستقرار، نظم فرع وزارة حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين مؤتمرا عنوانه الحقيقة والمصالحة، بمشاركة نشطة من شيوخ العشائر في المنطقة. التفاصيل مع عبد الله أحمد الذي حضر وقائع المؤتمر.
تحت شعار يدا بيد من أجل وحدة العراق، عقد مكتب وزارة حقوق الإنسان فرع صلاح الدين مؤتمر المصالحة والحقيقة الثالث، وبحضور شيوخ عشائر قضاء بلد. إسراء العزاوي مديرة مكتب حقوق الإنسان تحدثت عن الهدف من هذا المؤتمر.
هذه المؤتمرات حقيقة تهدف إلى إثارة الحوار العام حول مواجهة حقيقة الخوف من ما حدث في من انتهاكات مريعة لحقوق الإنسان في فترات مختلفة مر بها العراق، ومحاولة إيجاد صيغ للنهوض بواقع ضحايا هذه الانتهاكات من خلال تشكيل لجان سمت نفسها بلجان كشف الحقيقة. هذه اللجان تركز على معرفة ما جرى من تفاصيل أحداث هذه الانتهاكات وهذه الخروقات بكافة أنواعها. والهدف أيضا من هذا المؤتمر لمعرفة آراء الناس المواطنين حول إقامة هذه اللجان وحول إمكانية إقامتها في العراق تشابها أو تماشا مع التجارب التي مرت بها دول عديدة في العالم مثل بيرو وجنوب أفريقيا وتيمور الشرقية والمغرب.
وقد طرح في المؤتمر موضوع تعويض عوائل الذين راحوا ضحية العنف الطائفي، وذلك من خلال تشكيل لجان مختصة بهذا الغرض، بحسب ما أكده المقدم حازم عيسى علي ممثل لجنة المتابعة والمصالحة الوطنية في قضاء بلد.
بحكم ارتباطنا بلجنة متابعة وتنفيذ المصالح الوطنية في مجلس الوزراء، خاطبنا اللجنة وكتبنا لها عدة حلول بخصوص تعويضات لأهالي الضحايا، تعويضات للضحايا اللي وقعوا نتيجة أحداث العنف الطائفي في قضاء بلد والمراحي. سقطوا بحدود 200 ضحية من أبناء السنة والشيعة، حرقت ممتلكات. نجحنا في أنه شكلت لجنة في محافظة صلاح الدين، واللجنة بدأت عملها في ناحية الضلوعية. اللجنة مهمتها تجتمع بالمسؤولين بالنواحي لجمع إحصائية للضحايا اللي طلبها من قبل الحكومة على أمل أن يتم تعويض الضحايا.
شيوخ عشائر قضاء بلد استطاعوا من خلال مشروع المصالحة الوطنية تجاوز كل الخلافات الطائفية، وأصبح القضاء اليوم يشهد تحسنا أمنيا وتوحدا بين أبنائه، كما يذكر الشيخ بهجة عبد المجيد محمد رئيس مجلس شيوخ العشائر في قضاء بلد.
قضاء بلد اللي احنا نعتقده هو القضاء الوحيد اللي بدأ بالمصالحة واللي قدر يحقق نسبة اكثر من 98%، ومن 3 أشهر وجاي الحمد لله كل حالة عنف ومننا ما صارت. فهذا اللي احنا نرجوه، اللي نعتبره هذا نجاح عندنا لكل القضاء.
الشيخ صيهود حسن تامر شيخ عشيرة البحشمة.
تدري المفخخ هاشم كل النواحي اللي موجودة في القضاء، 3 نواحي بالقضاء، 3 صارت بها مفخخات، صارت بها تفجيرات، صارت بها أضرار مادية، أضرار معنوية، بالإضافة إلى مركز القضاء أيضا صارت بها أضرار. هاي الأضرار يرادلها إعمار، يرادلها بناء البنية التحتية لها.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
فايده
حبر باسي ممر لي لاليح لي ثا بقطو دوار ديوه لي لاليح لي ثا خبر باسي ممر لي لاليح لي ثا فايش لي بيك زمز مريوثة ثوبا لعينا ولو شوف راي ذولي قم فايدا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الفنان الكبير يوسف العاني.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم
رجل. هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يحتفل فنان الشعب يوسف العاني هذه الأيام بمرور 64 عاما على وقوفه لأول مرة على المسرح. هذا الفنان الذي ارتبط وثيقا بالشعب والوطن من خلال أعماله المسرحية كاتبا وممثلا مميزا يواصل عطاءه اليوم بتوثيق تجربته الفنية والشخصية من خلال نشر مذكراته ورصده لشخصيات وأحداث وثيقة الصلة بحياة العراق والعراقيين. يوسف العاني وفي عقده التاسع ما زال مصرا على جدله في محاكمة الأشياء والأحداث، وفيا لتعاليم المسرح الملتزم وبالذات مسرح برخت الذي تعرف عليه مبكرا. استثمر قدرته على رصد ما وراء الأشياء، وخصوصا ما يهم حياة الناس البسطاء، ومن ذلك تولدت لديه كما يقول حميد المطبعي السخرية أسلوبا من أساليب المسرح الواقعي، يؤطرها بإطار انتقادي على المسرح يهاجم به كل حرام يرتكب بحق شعبه. عندما كنت أعد لتسجيل الحوار معه عبر الهاتف، سمعته يطلب من عائلته بكلمات ودودة وحلوة أن يراعي كونه يسجل حديثا عبر الهاتف، وكانت تلك البداية التي التقطتها لبدء الحديث مع الفنان الكبير يوسف العاني.
من قلبي قوية بلاش. هلو
هلو عيني
حبيبي، يعني حاضر أستاذ فضل،
راني راح أتحارش بآخر ما سمعت عيوني مهاوي إيه؟ إذا أحد دير بالك تدللين قلبي عيوني، هاي المفردات بيها بيها تمثيل له، هي جزء من شخصية يومية ليوسف العاني.
اسمعني في الحقيقة، أنا في الحياة لا أمثل، لكن على المسرح أمثل وأحول نفسي إلى مبدع بالقدر الذي أستطيع.
لكن ألا تجد أن هناك في الحياة اليومية كثير من الناس أشبه بممثلين، يحسنون التأثير بالآخرين ويخفون شخصيتهم على المقابل بدون أن يقصدون، هل هذول أيضا نقدر نقول عليهم ممثلين؟
هؤلاء ليسوا ممثلين حبيبي، الذي يمثل في الحياة وعلى الآخرين يجب أن يشعروا الآخرين أنهم فعلا يمثلون فيمثلوا. وأنا أنتمي إلى المدرسة، تعرف أنت البرشتية، وبرشت هكذا يتعامل مع فن التمثيل وليس بصيغة أخرى.
تفرض هذه المدرسة على شخصية الممثل أن يكون ملتقط ذكي لتفاصيل الحياة اليومية، راصد لحركة البشر، وبالتالي توظيفها في عمل المسرحي أو الفني.
حتى سانسلافسكي يقول مثل هذا القول، بأنه الفنان أو الممثل بالذات يرصد الفرد الذي يمثله أو يتعلم منه ثم يعكسه على المسرح. لكن بالنسبة لبرشت، بالإضافة إلى هذه الحالات، يجب أن يكون حاضرا وواعيا لما يقدم ويمثل ويعبر، وحتى بتعامله مع الحوار الذي يقوله. فتجد أن الممثل في المسرح برشت دائما هو موجود، فهو لا يلغي نفسه، بعكس تعرف النظريات القديمة الاندماج يخلي الممثل يندمج إلى الحد أنه يفقد كل مشاعر الأساسية للسيطرة على نفسه. وحتى عملوا أفلام، بعض الأفلام اللي فيلم اللي يمثل دور عطيل فترة طويلة، فآخر مشهد لما يخنق أوفيليا يقتل فعلا ويخرج مجنونا. هذا طبعا في فترة من الفترات كانت مدرسة سائدة واستفادوا منها فترات طويلة، وهناك من غيرها وطورها، وفي قمة الذين طوروا هو برتولد برشت.
لكن هناك حقيقة، نتكلم عراقيا، يعني أذكر ليوسف العاني الكبير مواقف في المسرح العراقي، أنت تشرك المشاهد والمتفرج بشكل من أشكال بعمليتك المسرحية. هذا التوظيف بدأ كان بيك شخصي أنت، يعني أنت أول أعتقد أول من أضاف هذه النكهة لمسرح يوسف العاني.
هو هذا يعني هو هذا فعلا جزء من مسرح برشت، بس بصيغة تتلائم مع المتلقي أو المتلقين الموجودين في هذا المسرح. يعني في ألمانيا تشوف أنت، لأنهم يعون هذا المسرح، يعني الذي يذهب إلى مسرح البرلين الأسام ويقعد يعرف أنه هو أمام برشت، برتولد برشت ومدرسته، فيكون منتبها، لأنه المخاطبة بالمسرح في هذا النوع من المسرح مخاطبة ذهنية وليست مخاطبة لتحريك المشاعر أو العواطف وحدها، بحيث يخرج المشاهد مرتاح لأنه انتهت المسرحية بكذا وكذا ويروح ينام الفراسة وينام وتنتهي الشغلة. في مسرح برشت بالعكس، المسرح يضيف شيء، لذلك يعتبر برتولد برشت أنه المشاهد أو المتلقي الذي يحضر أي مسرحية ويخرج من المسرح دون أن يضاف له شيئا، أن هذا المسرح أو هذه المسرحية لن تؤدي دورها كاملا. احنا في بعض المسرحيات التي قدمناها في العراق ومن خلال فرقة المسرح الفني الحديث ابتداء كنا نفكر دائما بالمتلقي أن نضيف له شيئا ولكن بصيغة فنية. وأنا دائما أقول خلوا الفكرة تنساب انسياب إلى ذهن المتلقي، مو أن يتحول المسرح إلى مكان خطابة. تلاحظ لأنه خصوصا احنا عندنا بصورة عامة العرب وأخص بالذات العراق، العراقي صعب من تقول له سوي كذا وكذا وكذا يشعر بأمر وهو يرفض الأوامر حتى اليوم، يعني الأوامر التي تقدم. فلذلك أحيانا كنا نعمل بالمسرح يصير مواقف خاطب المشاهد والمشاهد يرد، ثم أعود إلى نفسي وإلى المسرحية بالذات لكي أبقي شعور المتلقي يقظاً بأنه أمام مسرح وأمام تمثيل وليس أمام حياة كاملة،
وأنه طرف بالعملية.
طبيعي هو طرف، لأنه هو المسرح اللي احنا كنا نقدمه بصورة عامة لابد وأن يحمل فكرة، فالمتلقي إن لم يتناول هذه الفكرة وينتفع منها يعني ما سوينا شيء.
جميل. أيضا الملاحظ على إنجازات يوسف العاني الحقيقة ممثلا وكاتبا أنك تلتقط بالذات الجوانب الفكهة والالتقاطات السخرية والنكتة اللاذعة أو ما يسمى بالكوميديا السوداء، هل اكتشفت أنه هذه أفضل الطرق للوصول إلى متفرجك لتوصل رسالتك؟
لا هي شوف معاني، تعرف أنت قد عمري هسه
ما شاء الله شوية أكبر مني ترى مو هواية.
يا شوية لا تسكت. على كل الحقيقة يعني تجربة المسرح فتجربة عظيمة يعني، وتغني الواحد، تغني فنان المسرح بالدرجة الأولى وبعدين تغني الجمهور صراحة. يعني احنا لما بدينا اني هسه بالضبط سنة 1944 اول مرة اقف على المسرح، يعني 44 يعني صار هسه 64 سنة عمري المسرحي
ما شاء الله. نعم.
كاتبا وممثلا، فلذلك يعني مو دائما هاي مثل هاي الصفات بكية صح مع الكوميدي يعني أو النكتة أو النقد، هذه الحقيقة كانت بداياتنا بداياتي يعني. وطبعا البدايات أكون متأثرا بكثير من الذين سبقوني أو بعض الذين سبقوني، فكنت أعتبر النكتة الناقدة بالذات هي الوسيلة أو هي السبيل إلى إمتاع المشاهد أولا وإلى إيصال الفكرة التي أريدها له. بعد مرحلة طويلة من الممارسة والتعرف على المسارح العالمية والأدب المسرحي والإخراج المسرحي وفن المسرح بالذات فن التمثيل، وصلت إلى مرحلة أن قضية الاسترخاء عند الممثل يجب أن ينتقل إلى الاسترخاء عند المتلقي. وبالمناسبة أقول هواية ما يفرقون بين الرخاء اللي نعرفه احنا العراقيين وبين الاسترخاء، يعني الاسترخاء أن يكون الفنان أو الممثل بالذات يقف، مو يعني ينساب انسياب لعاطفته أو يتمسك بالراحة المخدرة، لا بالعكس أن يكون يقظا. فاستوعبنا أن هذه الحالات النقد أو النكتة بالذات أحيانا تجعل من المتلقي في حالة استرخاء، لذلك أنت لا تستطيع أن توصل الفكرة التي تريد أن تقدمها للممثل إن لم يكون الممثل مرتاحا، مرتاح حتى يتأمل ما تقول، وبالتالي ما يكون عصبيا أو متشنجا وهو يأخذ منك ما تريد أن توصله له. فهذه مراحل حقيقة يعني تفضلت أنت قلت أنا فعلا توصلت بهذا الأسلوب فترة طويلة، وبعدين بديت أجمع بين هذه وتلك، بين الوسائل الحديثة بالفن، فن التمثيل، فن التمثيل المتقدم والمتطور. وأنا دائما حينما أقول مسرح برجلين حقيقة تعلمت منه شغلات تبدو هي بسيطة بس أنا في تقديري وبمفهوم المسرح هي كبيرة جدا. لهذه أنا العفو ما أريد أقول لك أنت غلطان بطرحك وصح، بس لم يستمر على حالته التي بدأت.
هي فضيلة أيضا أنك تكتشف طريقة للوصول إلى إيصال رسالتك، ويبدو لي لمزاج الشخصية العراقية الميل إلى الكوميديا السوداء الآن في ظرف صعب ضاغط جدا في حياتهم، كثير من النكت الآن بتطلع هي سوداوية وساخرة من ألمهم من مأساتهم. هذا نوع من الصور دفاع الشعوب عن حياتها.
طبعا هاي الكوميديا السوداء اللي أنا شخصيا ترى تقريبا الكوميديا مالت ابتداء وإلى حد الآن، حينما تتألم الحالة التي تضحك أنت عليها تتألم من ضحكك عليها.
جميل.
لأن هذه الحالة هي لا تدعوك إلى الضحك وإنما إلى الضحك المر، لأنه إحنا بالضبط أنا مشاهد يعني أحيانا أنتبه للجمهور لما تقول فد نكتة مرة وأما يضحك يسوي لا ويضرب إيه كبيرة. طبعا كنت أتمنى هاي مو إذاعة تلفزيون وشوف شلون تحرك.
شفناها للحركة أعتقد أستاذ يوسف. نعم.
خلاص شكرا حبيبي.
جميل أستاذ يوسف.
الله يخليك. العفو عني.
صلي نواصل
حاضر
يعني.
لأي جواب وبعدين
يسلم.
دا أشعر بأنه مع صديق دا أتكلم فاتني الحديث ويا فترة طويلة.
الله يخليك. أنا سعيد وصداقتك فعلا معرفة ربما تمتد عدة عقود، ما راح نفضح أعمارنا ومواقفنا، بس أستاذ يوسف أنت علامة مهمة.
شكرا.
واحدة من يعني ملامح أهمية شخصية يوسف العاني أنه رجل متنوع العطاء، يعني بين كاتب ومسرحي وكاتب عمود ومؤرشف لشخصيات وأحداث. حقيقة أنا صحفيا أعتقدك أنت أكثر من الأقدام المميزة التي رصدت ووثقت كثير من يعني علامات العراقيين شخوصا وأحداثا.
الحمد لله. ولو ما قاطعك بس أقول لك يعني كتابي اللي صدرته شخصيات وذكريات، هذا الكتاب عن 128 شخصية كلهم ماتوا يربطني بهم المسرح. صدر هذا الكتاب قبل 3 سنين. الآن المجموعة الثانية من هذه الشخصيات وصلت عندي 67 شخصية، انطيتها تطبع إن شاء الله وخلال شهرين يصدر هذا الكتاب. هو أكشف لهؤلاء الناس ومن خلالهم يكتشف الباحث أو القارئ الشخصية العراقية الحقيقية بإيجابياتها وسلبياتها، وهذا أعتبره فد واجب علي وجزء من مهامي الفنية المسرحية بالذات. ما أدري صدر لي كتاب، ما أدري وصلكم لو لا، طبعه هنا في عمان.
في عمان؟ نعم.
الكتاب اسمه يوسف العاني فنان الشعب، سيرة ومسيرة. سيرة.
نعم. ومسيرة.
ومسيرة يحمل تجربتي المسرحية مؤرشفة بالأرقام 1 و7 مقالات نقدية عن يوسف العاني ككاتب وممثل في المسرح. يعني إذا أكو مجال أنا حاضر أوصله بس ما أعرف شلون.
يوصل
يتصل.
إحنا نوصله مو أنت توصل لنا، إحنا نوصله مع المودة فعلاً. الأستاذ يوسف العاني شكرا لفسحة الحوار هذه التي لا يعني لا نستطيع أن نتوقف عنها، ولكن وعدك بأن نواصل الحوار في مرات لاحقة. يسعدني. صحة وعافية وعطاء دائم إن شاء الله.
أنا هواية بالعكس هواية مرتاح وراح اليوم أضرب غدا من هذا اللي عجبك.
ألف عافية. وشاي نشرب سوية
هذا ورا الكسكيني. يا أهلا بك. بسم الله أهلا بك.
في حلقة مقبلة سنكمل الحوار مع الفنان الكبير يوسف العاني الذي ولد عام 1927 وفي طفولته اكتشف مسرح الحياة مفتوحا يعج بالمفارقات والناس فقراء وأغنياء من طبقات شتى، وقام وهو فتى بصنع مسرح شعبي على دكة كبيرة في زقاقهم وجعل أبناء محلته يمثلون معه. شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، هذه تحيات نبيل الحيدري. أرحب بملاحظاتكم ورسائلكم صوتية ومكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم وأنتم بخير دائما إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.